أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعدما تقدم من الانتهاء إلى تعريف يظهر لنا بحسب المبار أنه مستوف للأركان والضوابط التي تشتمل عليها العقود بمعزل عن خصوصياتها، إذ ليس هنا محل البحث عن خصوصيات العقود كما هو واضح بحسب المسار الذي جرينا عليه. لا بأس بالإشارة إلى ما درج عليه بعض الفقهاء والقانونيين في تعريف العقد. وبحسب الاستقراء المفصل للدكتور السنهوري في عدة من كتبه كنظرية العقد ومصادر الحق والوسيط في شرح القانون المدني وعقد الإيجار، وكلها كتب له، وأن يوجد تشابه كبير فيما بينها، لا توجد مواد افتراق لحد موضوعاتها أن هو عنده مؤلف أساسي مركزي هو شرح الوسيط، الوسيط في شرح القانون المدني، ولديه كتب كانت نتاج تدريسه في الجامعات، فكان يعيد كتابة كتاب نتيجة التدريس، مثلا درس حول مصادر الحق في الفقه الإسلامي مقارنة بالفقه الوضعي والغربي، فألف كتاب مصادر الحق، وكان ينشره أجزاء صغيرة أشبه بكراسة، ست أجزاء، وكذلك عقد الإيجار نفس الفكرة، ونظرية العقد على نفس الغرار أيضا، وإن كان نظرية العقد تشابه لحد كبير مع اختلافات طفيفة. الجزء الأول من الوسيط في شرح القانون، وهي نظرية الالتزامات العامة والحديث عن مصادر الالتزام، جيد مو مهم. أيضا بعض فقهاء السنة الذين دخلوا في الإطار القانوني كما في أواخر الدولة العثمانية عندما حررت المجلة العدلية للمحاكم والسجلات الإقارية وإلى ما هنالك، أو ما كتب في هذا المجال ويلحظ فيه نشاط بارز في مصر بشكل خاص أكثر من بقية المواطن، خصوصا في القرن الأخير، من قبل جماعة من علمائهم الكبار كالشيخ أبي زهرة وغيره. الملحوظ في التعاريف الموجودة في كتب السنة التي ضارعت الفقه الوضعي وكتبت بقصد التقنين مش البحث الفقهي فحسب، أنها تأخذ أمرين في العقد يستدعيان توقف التأمل. الأمر الأول هو إدخالها الإيجاب والقبول في تعريف العقد، والأمر الثاني أخذها ترتب الأثر الشرعي عند الشارع على العقد في تعريفه. فوجدنا المجلة العدلية تعرف العقد بأنه ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله. بمعزل عن الإشكال في الجملة الأخيرة أنها مستغرقة أساسا، ما إلى داعي. يثبت أثره في محله ما إلها داعي، عندما قلت على وجه مشروع يعني مؤثر، ومؤثر عند الشارع مو فقط عند المتعاقدين. ما المراد بالإيجاب أيضا؟ أحمد قدري باشا هذا اللي ألف كتاب مرشد الحيران أيضا معتمد بشكل واسع في بلاد السلطنة العثمانية في أواخر عهودهم البائدة، قال ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يظهر أثره في المعقود عليه. ما عبر بالمشروع فلا يأتي عليه إشكال الاستغراق للجملة الأخيرة. هذه الجملة الأخيرة هنا تكون يظهر أثره، يعني بحسب التقنينات خصوصا بقرينة أنه هو يكتب للمحاكم والجهات التقنين والتسجيل العقاري عندهم مثلا. طيب جيد، ما المراد من الإيجاب والقبول وارتباطهما ببعضهما، سواء بالتعبير الأول أو بالتعبير الثاني؟ صار من أحد العاقدين على وجه، جيد، هل المراد من الإيجاب هي الصيغة اللفظية أم المراد كل مبرز للعقد بحسب المسح الاستعمالي؟ الإيجاب يراد منه الصيغة اللفظية، وما يزيدنا إصرارا على هذا الفهم في الدائرة الفقهية أنهم لا يجعلون اللفظ من شروط الإيجاب، بل يجعلون مباشرة أن تكون الجملة فعلية مثلا، أن تكون ماضوية، أن تكون كذا، أن تكون بالعربية إلى آخره من هذه الشروط، وكأن الإيجاب يساوق في اصطلاحهم اللفظ. فهنا أخذ في حقيقة العقد أن يكون بإيجاب لفظ، أن يكون بإنشاء وإبرام لفظي. فإذا كان هذا هو المراد كما هو الظاهر، فنقول بأن الإيجاب حتى لو جعلناه شرطا لازما في انعقاد العقد، لكنه لا مساس له بحقيقته، إذ من الوضوح أن العقد عقلائيان إنما يتحقق في الحياة العقلائية عندما يتحقق ما يسميه العقلاء عقدا، والعقلاء لا يفرقون في مقام تجلي الإرادة بين تجليتها بإنشاء لفظي أو كتبي أو إشارة من طرف وكتابة من طرف آخر، أو إنشاء بالتعاطي والتعامل. وصحيح أن هذا الإشكال بظاهره إشكال على تعريف العامة، وإن كنا لا نشاطر بعض الأساتذة عندما عبر بتعريف العقد في الفقه السني وتعريف العقد في الفقه الشيعي، ما في خصوصية للفقه الشيعي ولا الفقه السني في التعريف هنا كما لا يخفى، ثم نختار من الفقه الشيعي ولا فقهية أو فقهين وما وجدنا أحد غيرهم عرف العقد مثلا، ونختار من الفقه السني كتاب أو كتابين من هذا القبيل، من قبيل مرشد الحيران أو المجلة العدلية، هذا لا يسمى لا تعرف شيعي ولا تعرف سني. وإلا من الواضح أن معظم الفقهاء جنحوا عندنا إلى أن ما لا ينشأ باللفظ لا يسمى عقدا تحت الظواهر كلمة فقهائنا، كما سيأتي إن شاء الله في مباحث الإجابة والقبول. وبقي الأمر على هذا المنوال تقريبا على مستوى المدرسة الفقهية الشيعية إلى زمن الشيخ الأنصار فما بعد، لذلك يسمونه بيع عقدي وبيع غير عقدي، أو بيع معاطات في مقابل بيع العقد. وكثير منهم جعلوا من المعاطات المقاولات التي لا تحتفظ بشروط الصيغة، حتى لو كان الإنشاء مقرونا بلفظ لا يتحفظ على شروط الصيغة فهو بيع غير عقلي يعتبرونه. إذا كان بالمعنى الأخص فقهيا فهذا شأنه، نبحث بحث فقهي صغروي نحن وهم لنرى مدى إمكانية استفادة هذه الشروط من الأدلة. لكن إذا التعريف تعريف للعقد كما يراه العقلاء عقدا، بمعزل عن تدخل الشرع الخاص، والشرع لم يتدخل في تأسيس المصطلحات في المقام كما لا يخفى، لا يوجد حقائق شرعية هنا كما أسلفنا ونكرر. فمن الوضوح بمكان أن مجرد وجود إرادتين كامنتين متطابقتين لا يسمى عقدا، صحيح، وأنه إنما يسمى عقدا إذا أبرد إذا أنشئ طبقا لهاتين الإرادتين، مثل ما الإنشاء إذا كان اعتبار محض غير مطابق لإرادة جدية أيضا لا يسمى عقدا. إذا اطلعوا يقولون في ظاهره عقد لكن لا تدري في القلب ماذا يوجد، ونجعل الظاهر دليلا على الباطن. وإلا العقلاء يرون ظنان ثبوتان أن الإنشاء المطابق للإرادة هو الذي يسمى بعقد، بعد ذلك لا يفرق العقلاء في الدوال بين الدال اللفظي وغير اللفظي، بين الدال العربي وغير العربي، بين الدال الماضوي وغير الماضوي، المهم أن يكون دالا على الإنشاء والإبرام. جيد، فإذا كان الأمر كذلك فأول إشكال نسجله على هذا التعريف هو التعبير بالإجابة والقبول كما لا يخفى، وهذا يمكن أن يسجل إشكالا على كثير من فقهائنا أيضا الذين جعلوا الصيغة اللفظية شرطا في تسمية العقد عقدا كما يظهر من كلماتهم، وإن لم يلجأوا إلى تعريف العقد لفظا، لكن لو أرادوا تعريف العقد وهم يقولون بهذا فإنه عليهم أن يأخذوه ركنا في التعريف كما لا يخفى. جيد، بالنسبة الأمر الآخر أو الوقفة الثانية أنه في تعريف المجلة قال هو ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع، مرشد الحيران شو قال؟ على وجه يظهر أثره في المعقود عليه، قطعا ليس مقصوده ظهور أثر تكويني في العقود، ليست العقود ليست علل تكوينية حتى يظهر أثر تكويني. جيد، فالمقصود من ظهور الأثر أثر تشريعي قطعا، هذا المقصود، وإلا بنظر المتعاقدين دائما يظهر الأثر ما له معنى هذا القيد، لكن قد يكون بنظر المتعاقدين يظهر أثر والدولة الحكومة الشريعة الدين لا يرتضي هذا الأثر فلا يمضي لا يقبله، فمن يتعبد بهذا بهذه الشريعة أو بهذا الدين أو يحكم بهذا الحكم في الدولة لا يثبت الأثر حينئذ. فهذا التعريف تعريف حينئذ يا إخوان أول ما يقال فيه من هذه الجهة من جهة هذا القيد أن ترتب الأثار أو عدم ترتبه ليس دخيلا في تسميته عقدا عقلائيا، يكفي في تسميته عقدا عقلائيا أن يترتب الأثر عليه بنظر المتعاقدين، حتى لو كان بقية العقلاء لا يرتبون الأثر، المتعاقدان متبانيان على ترتيب الأثر، ولنفترض هما لا يعتقدان بدين أو لا يلتزمان عمليا ولا بشريعة ولا بقانون، هذا مالي وهذا مالك ونتبادل وننشئ صفقة نبرم اتفاق فيما بيننا، لا شك ولا ريب في أن هذا اسمه عقد شخصي فيما بيني وبينك،
كل الدنيا اعترفت أو كل الدنيا ما اعترفت. هذا لا يقدم ولا يؤخر في التسمية، قد يقدم ويؤخر في ترتيب الآثار، بمعنى أن السلطة الحاكمة القضائية لا تقبل بالنقل والانتقال إذا لم يحقق الشرائط التي تراها لازمة التحقق. لكن هذا لا ربط له بتسميته، عقد عندنا. نعم، إذا أردنا أن ننصف الكتابين المذكورين فنقول إنهما كتابان في القانون كتبا على أساس الفقه الحنفي بشكل أساسي، قد يطعمان في بعض الحالات بفقه آخر لكن أساس فقه الحنفي، لكي تجري عليهما المحاكم القانونية ودوائر السجلات وإلى ما هنالك في تسجيل المنازل والعقارات وإلى آخره. فهم يعرفون العقد المؤثر بحسب القانون الجاري والساري المفعول عندهم، ولا يعرفون العقد الذي نعرفه نحن بمعزل عن القوانين. ومن الواضح جدا أنهم يشترطون شروط لمؤثرية العقد في المنظومة التشريعية، ويشترطون شروط لمؤثرية العقد في الدولة العثمانية الملقبة بالعلية. جيد، إذا كان الأمر كذلك فمن الواضح جدا أن التعريف الأول للمجلة أخذ جنح إلى جانب الفقه عندما قال هو ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله، إما قيد توضيحي، وكنت قلت أنا قيد توضيحي وقلت مستدرك، والآن أحتمل أجلت هذا الاحتمال إلى محله، أن يكون يثبت أثره في محله يعني أن يكون مطابقا للضوابط القانونية. فإذا في ضوابط قانونية ولو ناشئة من المصلحة ولو ناشئة من حكم سلطاني ولو ناشئة ما لها علاقة بالكبريات الشرعية بشكل مباشر، أحكام استصلاحية سلطانية، فحينئذ يكون تعريفهم هذا على تقدير كون القيد احترازي يثبت أثره في محله للعقد المؤثر شرعا وقانونا. إذا القيد قيد توضيحي فهم لا يرون لأنفسهم إلا المؤثرية الشرعية وما يستصلحه السلطان على قاعدة التصويب عندهم يصبح جزءا من التشريع أو أمضاه له فقهاؤه يصبح جزءا من التشريع، فلا داعي حينئذ للقيد الاحترازي لأن المؤثر شرعا مؤثر قانونا يصبح. مرشد الحيران يكون أدق في هذا الجانب حيث يدفع هذه الاحتمالات، إذ عندما قال الصادر من أحد المتعاقدين الإيجاب بقبول الآخر ارتباطه بقبول الآخر على وجه يظهر أثره في المعقود عليه، بحيث إذا لا يظهر أثره فهذا في هذه اللائحة القانونية ليس عقدا عندنا. إيش بتقول لي والله العقلاء بيسموه عقد أو شو منسمي هذا الذي أنشأه المتعاقدان؟ بيقول لك أنا لا أبحث هنا عن التسميات النظرية الفارغة، أنا أبحث هنا عما يكون قابلا لأن يحكم على طبطه القاضي وأن يكون ملزما به صاحب السجل العقاري. إذا كان الأمر كذلك فأنا أعرف غير ما تعرفون فلا تشكلوا علي. ومن الواضح أن هذا هو المقصود، ولهذا يتضح هنا الخلل في بعض الإشكالات التي وجهت إلى هذين التعريفين من جهة عدم ملاحظة الواقعة التي كتبا لأجلها وأن محل كلامهما غير محل كلامنا. جيد، وهذا الذي ذكرناه بالنسبة لهذين التعريفين يحمل شيئا من التأثر بما جرى عليه الفقه الغربي القديم الجديد. إذ الفقه الغربي
ويحل لنا في آن مشكلة تعاريفهم. الفقه الغربي عندما عرف الالتزام أو عرف العقد، كثير منهم بيعبر بالالتزام، ماذا عرف في الحقيقة؟ عرف ما نتحدث عنه، وهو الذي يعترف به القانون. إذ ما لا يعترف به القانون لا نبحث عنه أصلا. ليش نبحث؟ يقول لك نحن نبحث لما يصح أن يكون ضبط ضوابط لوائح القانون. لو ألف مرة أنشأت عقد جنابك شخصي، أنا مو همي أبحث لك عن عقدك الشخصي، أنا همي أبحث لأرتب الآثار التقنينية والتشريعية والقانونية. هذا محل بحثي. أما جنابك بتقول لي شخصيا هذا الإبرام اللي صار بين الاثنين نسميه عقد ولا ما نسميه عقد، بيقول لك هذا مش شغلتي أنا كمقنن. إذا مو شغلتي كمقنن لا أبحث له، لا أبحث عنه. بعبارة أخرى هم يبحثون عما يكون محلا لابتلائهم تقنينيا، ولا يبحثون على طريقتنا الفقهية. لذلك تجد دائما مؤشرات الأبحاث عندهم تساق إلى هذا الجانب. يعني مثلا العقد حتى يكون عقد عندي في القانون يقولون لابد وأن يكون هنالك قدرة على الإثبات القضائي. إذا ما في قدر على الإثبات القضائي والمحاجة به قضائيا، هذا لا أعترف به عقدا. مش عم بررهم، عم نحط حالنا مكانهم حتى نشوف ماذا عرفوا، بمعنى عن التصحيح وعدم التصحيح. ولذلك نحن لا نسمي الشيء مملوك إلى جنابك إذا لم يكن مسجل. يعني اشتريت عقار وما في أي وثيقة، أنا مش مستعد أتقبل ترفع دعوة أنت وما عندك وثائق. هذه أحلف يمين وسوي، ما تمشي وحدها عندي. فماذا؟ ما هو المطلوب؟ يقول أنا ما أسمي عقد البيع حاصل إلا إذا سجل العقار في السجل العقار. إذا تسجل في السجل العقار طابو عندك فيه أو ورق مستند رسمي، ها كتب عدل مثلا، هذا ذاك الوقت يسمي عقد بيع. غير هيك ما يصير عقد، بدون هذا لا يصبح عقد. وهذا هو منح القانون الوضعي إلى يومنا هذا، بمعزل عن السرد التاريخي في هذا الجانب. إذ على مستوى السرد التاريخي، على مستوى السرد التاريخي هنا أقوام، الرومان كان لديهم طريقة، والفرنسيون الأوائل، والألمان لديهم طريقة. خلاصة هذه الطرق ما هي؟ ما بدناش نروح نحكي قصص نحن في درس الفقه. خلاصة هذه الطرق يا إخوان، يقولون بأن البيع عندهم لم يكن يحصل بمجرد التعاقد والإنشاء. الإنشاء هو التزام بالنقل، مش نقل فعلي. ليست ثمرة العقود النقل، ثمرة العقود الالتزام بالنقل. ويحصل النقل بعد ذلك بحسب الأعراف. في بعض الأعراف قال يلقي عليه حجر، في بعض الأعراف قال ما أدري ماذا، بحيث أنه لا يكفي النقل الجامد، بل اعتمدوا أساليب متعارفة للنقل. إذا حصل الناقل بعد ذلك حصلت الملكية، حصلت البيعية. أما العقد فهو التزام بأن أفعل كذا وانتهى فقط، ليس أكثر من هذا. لم نجد إلا متأخرا من أحد الفقهاء الفرنسيين بنغازي يقال له، قال هالعبارة: لا يوجد اليوم مانع من القول لأن العقد ذاته ينقل الملكية دون افتراض التزام موهوم. شو يعني موهوم؟ قول ما وجود هذا الالتزام، لأنه إذا التزام بأن ينقل والملكية تنقل مباشرة فسمى التزام موهوم. شو هالالتزام هذا؟ مو أنا أصلا قاصد نقل العين إليك وأنت قاصد نقل الثمن إليك، أنا ما عندي غير هذا.
وينقضي بمجرد أن ينشأ الالتزام، ما بيعود له مكان، لأنه الملكية تحصل بعده مباشرة. هذا ضمن التطور إذا ألغوا العادات في نقل الملكية. جيد، فهذا النص الوحيد القانوني اللي وجدته، ويعد القانون الفرنسي الجديد الذي يعترف بنقل الملكية بشكل مباشر. بينما القانون العام المعتمد في فرنسا اللي كتب لنابليون في آخر تطوراته جعل البيع ناقلا للملكية، لكن بأي أسلوب؟ لا بمعنى أن البيع إنشاء للتمليك، بل أقروا بأن البيع أي العقد لا زال إنشاء للالتزام بنقل الملكية، ولكن نقل الملكية يتم مباشرة بعد انتهاء التعاقد. فالمضمون مش نقل الملكية، الأثر هو انتقال الملكية. طب إذا المضمون مو نقل الملكية، كيف انتقلت الملكية؟ بعضهم قبل هذا قالوا له، قالوا عليك أن تكتب في الورق حتى يحصل البيعية. واضح يا إخوان ما أقوله، إن منح كلامهم تعريف العقد النافذ قانونا. العقد النافذ قانونا هو العقد الذي توجد قدرة على إنفاذه في القانون. لماذا يلجأون إلى هذه الأمور؟ يعني هم لا يفهمون، هم يفهمون ويعود ماذا يقولون. هم يريدون أن يقننوا لمجتمعاتهم بحيث لا يكون مع التقنين توجد مشكلات كبيرة، يقلصون من عدد الدعاوى والمشكلات، بحيث من الأساس بيقول لك بيع غير مدون أنا لا أعترف أنه بيع، انتهينا. أنت شو مسوي بالواقع بينك وبينه؟ أنت حر الصفر، ما نشوف فيك. تجي ترفع لي دعوة بالمحكمة، جيب لي وثائق، ما في وثائق ما بسمح لك دعوة. وإلا كل الناس تجي تدعي على بعضها البعض، إذا بدون لا هو وجهة عقلائية واضحة هذا الأمر. فما أريد قوله حتى ننصف القوم سواء وافقناهم أو رفضنا كلماتهم، هو أن ما يعرفون له غير ما نحن نبحث عنه، ولذلك نحن لا يصح لنا أن نشكل عليهم. من الجيد أن نذكر تبصرة تفيد المفارقة بين محل كلامنا ومحل كلامهم. أما عادات الشعوب القديمة والبائدة فما لنا شغل فيها، حتى نسمي قوانينهم بسببها قوانين متخلفة أو غير متخلفة، ولا ندري دقة وصحتها المعلومات المنقولة من الأمم الغابرة أنهم كانوا يعقدون ثم لا يملك إلا إذا رماه بحجر أو إلا إذا فعل كذا. خير إن شاء الله، هذه كل الناس إذا غيرنا متخلف، يعني إحنا كنا حضاريين قبل الإسلام. لا أدري. فعلى هذا الأساس من الوضوح بمكان حينئذ أن تعريف العقد بالالتزام ليس تعريفا للعقد الذي نتحدث عنه. وإذا ما رام شخص تعريفه بهذا فنقول إنه تعريف خاطئ، قد تبين وجه خطائه في شرح متقدم. وحيث إن نقل الملكية يحصل بنفس العقد، فلا شك ولا ريب أن تعريف العقد هو ما ذكرنا، إنشاء اتفاقين، إبرام أو إنشاء اتفاق بين طرفين أو بين شخصين، بين طرفين منيحة ما مشكلة.
إبرام اتفاق.
جيد. إذا كان العقد عقد مالي، خليني أضيف بس الإضافة، وهو بحثنا رح يكون جله أو كله في العقود المالية بشكل عام كلي، فحينئذ نقول متعلق بالمال لا بأس، بصير والمال أعم العروض والنقود كما لا يخفى. ويكفي لتعلقه بالمال أن يكون مالا من أحد الطرفين، وإن كان من الطرف الآخر يصير مالا في طول العقد عليه كأعمال الحر. النكاح ليش يخرج مولانا؟ كيف يخرج النكاح؟ المهر شنو المهر؟ وإذا تقول لي يا صح بدون ذكر المهر، أقول لك مفروض عليك مهر في الشريعة نكاحنا، يعني إذا نكاح غيرنا ما عندنا شغل فيه. عم بقول العقود المالية، ما نقول عرفنا العقود المالية خير إن شاء الله، بس نكاح من العقود غير المالية عند الأمم التي لا مهر عندها مثلا. أما عندنا على مبانينا واضح الروايات أن المهر عوض البطل والنفقة عوض بلا شك التمكين كما لا يخفى، فربطه بالمال واضح في فقهنا بلا شك ولا ريب، سواء كان ركنا كما في العقد المنقطع أو لم يكن ركنا كما في العقد الدائم. هذا تمام الكلام بما ينبغي يعني في بيان ماهية وحقيقة العقد على وجه الكل. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف الباء.